الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة، سعيدة جدا أن أكون معكم اليوم أيضا لكي أسهر على صحتكم من خلال برنامج الصحة المستدامة عبر أثير مونتي كارلو الدولية. أتمنى أن تكونوا بخير بالاستماع إلينا في هذا اليوم. سنتطرق إلى موضوع هام جدا اليوم لم يسبق لنا أن طرحناه وأن عالجناه في برنامج الصحة المستدامة. عنوان حلقتنا هرمون الكورتيزول، صديق أم عدو لأجسامنا؟ دكتور زياد زودي الاستشاري في أمراض الغدد وأمراض السكري سيتناول هذا الموضوع معنا اليوم وسيلقي الضوء على هذا الملف الصحي الهام. أدعوكم للتواصل معنا من خلال رقم الواتساب الخاص ببرنامج الصحة المستدامة 00-33-607-29-4972. من الممكن أن تتركوا الرسائل على هذا الرقم، رسائل صوتية أو نصية، وأنا سأهتم بقراءتها أو بتمريرها على الهواء مباشرة. من الممكن أيضا الكتابة إلينا على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة. إذن هرمون الكورتيزول، سنعرف من دكتور زياد زودي الاختصاصي في أمراض الغدد الصماء والسكري الذي درس في فرنسا في جامعات فرنسا والذي يمضي حياته المهنية ما بين سوريا وفرنسا. سيخبرنا ما هو هرمون الكورتيزول، سيخبرنا ما هو تأثيره على جسمنا، ما هي وظيفته، ما هي الأعراض التي نشعر بها عندما يزيد هرمون الكورتيزول في جسمنا، ما هي أسباب الإصابة بزيادة أو بنقص هذا الهرمون، إذن ما هي الأعراض التي نشعر بها، وهكذا سنعرف طبعا إذا كان هذا الهرمون صديق أم عدو لنا ولأجسامنا. إذن نحن بانتظار الاتصال، أن يحدث الاتصال مع دكتور زياد زودي. طبعا زكريا هو الذي سيقول لي، يقول لي إنه الخط مشغول، الخط يرن مشغول. زكريا، هل تود أن نستمع إلى أغنية ومن ثم نمرر نعاود الاتصال بدكتور زياد زودي؟ أنتظر منك أن تقول لي إذا كان دكتور زياد زودي معنا على الخط. ألو دكتور زياد؟ لا أعلم إذا كان الدكتور زياد معنا على الخط أم لا. إذن سنحاول أن نستمع إلى أغنية ومن ثم نعود إليكم. On passe une chanson Zach et puis on essaye. شكرا، نعود إليكم.
ما صدقش قلبي إني أعيش في بعد وأنا مجروح، قال لي هيمشي وقلت يمشي هيجرأ إيه يعني، ما نعرفش قيمتي الحاجة إلا يا قلبي لما تروح، وعرفت قيمته لكن خلاص ما بقاش بيسمعني. في حب عادي بيتنسي وفي حب زي الروح، ما عرفش أنا ضيعته ولا الحب ضيعني. ما حسيتش ابدا بالسعاده يا قلبي بعده في يوم، باين عليا الجرح مهما بداري وبخبي، ومش فارقه مين فينا اللي ظالم ولا مين مظلوم، اصل النهايه هي هي حبيبي مش جنبي. صدق اللي قال انه ما فيش في الدنيا فرح يدوم، وهو خد معاه ضحك سنيني وخد معاه احاول انسى افتكره وانا بنساه، وتعبت من وجع الفراق وتعبت من دمعك، خدت كل حاجة حلمت بيها وهو ماشي معاه، ما خدش ليه طيب كمان جرحي وخد وجعي، ما انكرش ان انا طبعي قاسي وكنت صعب معاه، لكن اني انسى واخون هواها وده اللي مش طبعي.
أرحب بكم مستمعينا مجددا، آسفة ما حدث، للأسف كان الدكتور ينتظرنا على الخط ولم نكن نطلب الرقم الصحيح. شكرا دكتور زياد زودي لأننا تواصلنا خارج الهواء، شكرا ليوسف حبش الذي أعطانا الرقم الصحيح مجددا، وشكرا لزكريا لأنه يهتم دائما بتجاوز كل العقبات سواء كانت تقنية أو أخطاء بشرية. شكرا زكريا، شكرا دكتور زياد زودي، وعذرا منك. أذكر بأنك استشاري في أمراض الغدد والسكري، معك سنفتح هذا الملف اليوم، هرمون الكورتيزول الصديق أم عدو لأجسامنا؟ أهلا وسهلا بك، وفي البداية يريت نعرف بهرمون الكورتيزول، ما هو هذا الهرمون الذي يفرزه جسمنا؟ تفضل.
تحية كتير كبيرة لألك سونيتا ولكل مستمعي إذاعتك الكريمة. نحن بنعرف إنه هرمون الكورتيزول بينفرز من الغدة اللي فوق الكلية اسمها الغدة الكظرية، وهو هرمون الحقيقة كتير مهم لأنه مسؤول عن كتير من الشغلات المهمة. نحن بنعرف إنه في عنا الغدة بالرأس اسمها الغدة النخامية، وبتفرز أسيتي أش اللي هو بيحرض إفراز هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول حقيقة هو هرمون منشط بينظم ضغط الدم، وظيفة القلب، وكمان حتى له دور مهم بجهاز المناعة. الحقيقة بترتفع مستويات وقت يتعرض للشخص للتوتر أو للضغط العصبي الشديد، وأوقات بحالة المرض، بحالة ارتفاع درجة حرارة الجسم، إذا تعرضنا لأي إنتان بترتفع حرارتنا بزيد إنتاج هرمون الكورتيزول. هو الحقيقة بيكون رد طبيعي وضروري من الجسم حتى يقدر يساعدنا إنه ندافع عن حالنا. هلأ إذا بقيت مستوياته الحقيقة عالية لفترة زمنية طويلة يمكن يتسبب بنتائج عكسية على الصحة العامة.
طبعا سنعرف منك إذا كان هرمون الكورتيزول صديقا أم عدوا لأجسامنا، ولكن الآن ننتقل إلى دراسة اليوم. دراسة تقول هرمون خفي يفاقم مرض كورونا إذا ارتفعت مستوياته.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
توصلت دراسة حديثة جدا إلى أن ارتفاع مستويات هرمون الإجهاد يمكن أن يفاقم مرض كورونا ويؤدي إلى وفاة المصاب، ويشير البحث الجديد إلى أن المستويات المرتفعة من هرمون الإجهاد الكورتيزول ترتبط بخطر أكبر للوفاة في مرضى الفيروس التاجي. والكورتيزول كما عرف دكتور زياد زودي هو هرمون تنتجه الغدة الكظرية التي تقوم بتنظيم استجابة الجسم والدفاعات في المواقف العصيبة، كما أنها مهمة للتحكم في الوظائف الجسدية الأخرى، ويشمل ذلك التمثيل الغذائي وضغط الدم وتوازن الماء واستجابة الجهاز المناعي للجسم. والقليل جدا من الكورتيزول خطير كما هو الحال عندما يزيد عن الحد، وتعتبر المستويات العالية خطيرة أيضا بشكل خاص لأنها يمكن أن تغير وظيفة الجهاز المناعي وتزيد من خطر الإصابة بالعدوى وتفاقم المرض. وفي الدراسة جمع العلماء عينات دم من 535 مريضا في المستشفى وفحصوا كمية الكورتيزول في دمائهم، وكان 403 من المرضى مصابين بكوفيد-19، وعند مقارنتهم مع غير المصابين بالوباء وجد الباحثون أن المصابين بالفيروس لديهم مستويات أعلى بكثير من الكورتيزول. تظهر الدراسة أيضا أن مرضى كورونا الذين لديهم مستويات كورتيزول أقل من 47 نانومول باللتر يبقون على قيد الحياة لمدة 36 يوما في المتوسط. وعلى النقيض من ذلك فإن مرضى كورونا الذين لديهم مستويات تزيد عن 744 نانومول في اللتر من الهرمون يعيشون لمدة 15 يوما فقط في المتوسط. ويقول المؤلف للدراسة المؤلف الرئيسي والجت ديدو قبل 3 أشهر عندما بدأت موجة مرضى كورونا هنا في مستشفيات لندن، يعني الدراسة حصلت منذ عام تقريبا، لم يكن لدينا سوى القليل من المعلومات حول أفضل طريقة لفرز الأشخاص متابعا. الآن عندما يصل الناس إلى المستشفى من المحتمل أن يكون لدينا علامة بسيطة أخرى لاستخدامها جنبا إلى جنب مع مستويات تشبع الأكسجين لمساعدتنا في تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى دخولهم إلى العناية الفائقة على الفور ومن هم الذين لا يحتاجون. وأضاف الباحث أخيرا يمكننا أيضا أن نأخذ مستويات الكورتيزول في الاعتبار عندما نعمل على إيجاد أفضل طريقة لعلاج مرضانا.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
إذن أعود إليك دكتور زياد زودي وأتمنى منك تعقيبا على هذه الدراسة. هل لاحظت أنت أن فعلا كان هناك تأثير لهرمون الكورتيزول في هذه الجائحة في الإصابة بمرض كوفيد 19؟ وهل فعلا مستويات الكورتيزول أثرت على نسبة الوفيات؟
تماماً، نحن هلأ صرنا حوالي سنة وأربعة أشهر يعني بداية الجائحة، حتى أنا بسوريا عندنا حالات كتير كبيرة من الإصابة بالكوفيد 19، وعم نشوف نحن وقت تكون مستويات الكورتيزول مرتفعة عم تكون المناعة الحقيقة أقل، وبالتالي عم بيكون إنه الإصابة عم تكون أشد. هي شغلة كتير مهمة، وكل ما كان الدرجة يعني كل ما كان إحنا الحمل الفيروسي اللي عم ناخده هو أكثر، كل ما كانت الإصابة أشد، كل ما كان مستويات الكورتيزول بالدم مرتفعة أكثر، وكل ما كانت الإصابة أشد. يعني في علاقة عكسية بين ارتفاع هرمون الكورتيزول بالدم وبين الإصابة، كل ما كان الارتفاع أكثر كل ما كانت الإصابة أشد، وبالتالي احتمال الشفاء هو أضعف. إحنا نعرف قديش مهم خاصة من البداية وتكون إصابة أكثر شيء بالرئة نشوف الارتجاحات الرئوية هي شديدة ولا لا، ونبدأ نحن نعرف هلأ ما في عنا ولا مضاد فيروسي أثبت فعاليته. العلاج عم بيكون فقط عن طريق إنه التعويض تنزيل الحرارة وبيعطاء الأمور الثانية ممكن تساعد لمساعدة زيادة الأكسجين، بس ارتفاع الكورتيزول الزائد هو عامل سلبي عم نشوفه من بداية الجائحة، وكل يوم عن يوم عم يتأكد هالشي.
نعم دكتور زياد، بما أننا تحدثنا في الدراسة عن المستويات مستويات هرمون الكورتيزول وعن تأثيرها على صحتنا، يا ترى ما هو المستوى الطبيعي والصحي لهرمون الكورتيزول في أجسامنا؟ هل لدينا فكرة مثلا؟
نعم نحن إفراز الكورتيزول هو إفراز نبضي وليس يعني بيصير أخفض شيء للكورتيزول هو عند منتصف الليل تقريبا، والذروة تبعه هي تقريبا ساعة 8 بعد ساعة من استيقاظنا بين 8-9 صباحا، وهو الرقم المقبول بين 5-25 نانوغرام بالديسيلتر. يعني إذا ارتفع عن 25 نانوغرام معناته عنا في ارتفاع، وكل ما كان الارتفاع أكثر دائما إحنا مفضل القياس الثامنة صباحا، لأنه بتكون إحنا الذروة تبع الإفراز هو بهالوقت هذا، وكل ما كان الارتفاع أشد كل ما كان يعني في تأثير سلبي للجسم.
نعم، هل مثلا يتراوح أو يتفاوت هذا المستوى لدى الرجل لدى المرأة لدى الأطفال؟ هل مستوى أم هو نفسه لدى الجميع؟
هو تقريبا نفسه لدى الجميع، لكن نقول لدى الكهل إنه لازم يكون بين 5-25. بس احنا بنعرف انه في عوامل تانية، بدنا نقول انه تنازل، في تنازل اسمه تنازل شيهان، هو هذا كنا نشوفه كتير بالسنوات السابقة ولحسن الحظ ما عاد شفناه، بيصير في وقت نزف عند السيدة بعد الولادة، الحقيقة الغدة النخامية بيصير فيها نخر وبالتالي ما عاد بتشتغل،
ونحن كنا نشوف حالات كتير وتكون في عنا نقص بالكورتيزول بسبب نقص الاسيتاش المفروض من الغده النخاميه، قديش في تاثير سلبي لنقص الكورتيزول. يعني احنا ما بدنا ناخذ بس انه الكورتيزول هو هرمون سيء، هو هرمون ضروري للجسم لافرازه الفيزيولوجي والطبيعي، ولكن عندما يزيد عن الحد وعندما ينقص عن الافراز الطبيعي فنحن رح نوقع حتما بمشاكل كثير كبيره.
نعم، إذا ما هي وظيفة هرمون الكورتيزون؟ نعلم الآن منك ومن الدراسة أن له علاقة بجهاز المناعة. يا ترى ما هي الوظيفة الكاملة له في جسمنا؟ تفضل.
نعم، هلا نحن بنقول إنه الخلايا بجميع أنحاء جسمنا فيها مستقبلات للكورتيزون، ويمكن لهالكورتيزون إنه يعملنا تأثيرات كثير مهمة، أهمها إنه هو هرمون منشط. هو هرمون بينظم ضغط الدم، وظيفة القلب هي شغلة مهمة، وجهاز المناعة وتكون إفرازه ضمن الحدود الطبيعية. بدنا نأكد على الموضوع هذا. وترتفع مستوياته بحالات التعرض للتوتر، إذا كان إحنا ضغط عصبي شديد، حالة التعرض مثلا للمرض أو ارتفاع درجة الحرارة مثل ما كنا عم نقول بشكل آني، بزيد إفرازه بشكل طبيعي وضروري بالجسم بهالفترة هي. بس نحن بيصير عنا لو بس ضل مستوياته مرتفعة ولفترات مزمنة، إذا عنا نحن شدة نفسية كرونيك، شو بنسموها؟ مزمنة.
مزمنة، نعم.
مزمنة، نعم. تماماً. رح يكون إفراز الكورتيزول هو سلبي بهون، لأنه شو بيصير عنا؟ رح يأثر بشكل سلبي على جهاز المناعة. نحن وتكون إفرازه طبيعي ولفترة مؤقتة، نحن تعرضنا لشدة نفسية آنية وبأيام رح يساعدنا هرمون الكورتيزول أن ندافع عن حالنا. بس إذا كان الشدة النفسية هي مزمنة رح يكون إفراز الكورتيزول أقل أكثر من الطبيعي، وبالتالي رح يأثر بشكل سلبي على جهاز المناعة. كما في شغلة كتير مهمة، في علاقة بين إفراز الكورتيزول وبين إفراز الميلاتونين. نحن بنعرف إنه في عنا تزامن بين الليل والنهار، وبالتالي إنه كتير مهم في عنا فترة استيقاظ وفترة نوم. مثل ما كنا عم نقول الكورتيزول الإفراز تبعه الأدنى شيء هو بحوالي 12 بالليل، والذروي تبعه بين الساعة 6 ل 8 صباحا، بينما الميلاتونين إفرازه بيزيد وقت ينقص إفراز الكورتيزول. معناتها نحن إذا عنا إفراز الكورتيزول زايد رح يصير في عنا نقص بإفراز الميلاتونين، وبالتالي رح يأثر بشكل سلبي على موضوع نومنا. ونحن نعرف قديش النوم مهم لحتى الخلايا العصبية ترجع تبني حالة ونقدر نقاوم أي شيء. معناتها كتير شغلة مهمة العلاقة بين الميلاتونين وبين إفراز الكورتيزول.
نعم، ما علاقة الكورتيزول أيضا باستعمال الجسم للدهون والنشويات والبروتينات؟ هل له علاقة بزيادة أوزاننا؟ متى يكون صديقا لوزننا؟ متى يكون عدوا لوزننا؟
تماما. أنا بدي أقوله سونيتا إنه الحميات الغذائية، كثير من الدراسات أكدت الحميات الغذائية اللي بتكثر فيها البروتينات الحيوانية، اللي بتكثر فيها السكريات المكررة، الملح والدهون غير المشبعة، كلها هي بتأثر بشدة على الإنتاج اليومي للكورتيزول. نحن حطينا أشخاص، عدد كتير كبير من الناس، عطيناهم حميات في الأشخاص اللي هني حميتهم غنية بالفواكه والخضريات، الخضروات الطازجة الموسمية، عم يكون إفراز الكورتيزول عندهم أقل، بينما الحميات الغذائية الغنية بالبروتينات الحيوانية والسكريات والملح والدهون عم بيكون إفراز الكورتيزول فيهم أكثر، وبالتالي رح يأثر بشكل سلبي، رح ينقص من مناعتنا، وحتى زيادة الوزن رح يتفاقمها، وبالتالي بصير في عنا شيء اسمه حلقة معيبة. زيادة الوزن كمان بتأدي لزيادة إفراز الكورتيزول. كتير بيجوا عنا على عيادة: دكتور أنا عندي زيادة بالوزن وعندي كورتيزول عالي، إذا نقصت أنا يعني إذا أنا عندي شيء مرضي ممكن نقص الكورتيزول وبالتالي ينزل وزني؟ لا، نحن بدنا ننزل وزننا. على الأغلب 90% من الحالات هي بسبب نمط حياتنا غير الصحي اللي عم يؤدي لارتفاع الكورتيزول. ما عم نعمل رياضة، ما عم نستمع لموسيقى جيدة، عم نستمع لموسيقى صاخبة، وحتى كتير من الدراسات بتقول إنه كيف نحن بنسيطر على هرمون الكورتيزول؟ بيقولوا انه النوم الكافي واحد من العوامل، ممارسة الرياضة، بدنا الافكار السلبية اللي عنا اياها والتوتر نتعلم، الاسترخاء، اليوغا، المديتيشن، كلها هي شغلة كتير مهمة، طعام يكون صحي متوازن، ونستمتع بعيشنا ونفكر بشكل إيجابي. أكثر العوامل اللي بتأدي لارتفاع الكورتيزول هي عكس هيك، إحنا توترنا المستمر. يعني الأطفال، حتى عند الأطفال ستونيتا اللي بيلعبوا على اللعب الإلكترونية بشكل مستمر، لقينا أنه عم يزيد إفراز الكورتيزول عندهم بشكل سلبي، وبالتالي عم تنزل المناعة عندهم.
نعم نعم. إذن هل من الممكن، تحدثنا عن أسباب الإصابة بارتفاع هرمون الكورتيزول أو على العكس، ولكن إلى ماذا يؤدي الإصابة بارتفاع هرمون الكورتيزول أو العكس، يعني أن يكون مستوى الكورتيزول منخفضا في الجسم، وما هي الأعراض التي يشعر بها الشخص؟ تفضل.
تماما. هلا نحن في عنا اسباب، كنا عم نحكي على اسباب عامه، بس يعني نحن اسباب وراميه لارتفاع هرمون الكورتيزول. في عنا داء اسمه داء كوشينج، بيكون عنا افراز زائد ورم بالغده النخاميه، عم بيؤدي لزياده تحريض في هرمون اسمه الاسي تي اش، هو اللي بيحرض افراز هرمون الكورتيزول من الغده الكظريه، وبالتالي اذا عنا ورم بالغده النخاميه، لو ورم حجمه كتير كتير صغير، بيؤدي لأفراز زائد لهرمون الكورتيزول، وبالتالي هذا سبب ورمي، يؤدي بالتالي لداء بنسميه داء كوشينج. تكون في عنا زيادة بالوزن، خاصة بمنطقة البطن، تكون عنا الرجلين نحاف بس البطن والوجه يكون مثل البدر، وفي عنا أشعار عم تطلع بالوجه، عنا ارتفاع بالتوتر الشرياني، داء سكري، لأنه الكورتيزول هو هرمون بيؤدي ل انه بيحرض تحويل الجلوكوز الموجود المخزن بالكبد بشكل جلوكوجين لجلوكوز بالدم، وحتى البروتينات والدهون الموجوده بجسمنا كمان بيؤدي ل بيحولها لجلوكوز، يعني بيؤدي لزياده الوزن مثل ما قلنا بمنطقه البطن، منطقه الوجه، وارتفاع التوتر الشرياني وداء السكري وحب شباب، تساقط بشعر الراس. هي كلها أمور كتير مهمة لازم نتحرى عنها إذا فعلا إحنا في عنا ورم مفرز مثل ما قلنا من الغدة النخامية، أو بيكون الورم موجود حتى بغدة الكظر وكمان مفرز على حساب الخلايا المفرزة لهرمون الكورتيزول.
نعم.
بالعكس عنا،
نعم،
عنا في عنا شيء اسمه داء أديسون اللي هو عكس داء كوشينج، بيكون في عنا نقص بإفراز هرمون الكورتيزول من الغدة الكظرية. هلا يمكن يكون كمان منشأ نخامي، مثل ما كنا عم نقول تنازل شهام، كان كنا نشوفه تاب من سنوات قديمة، وتكون في الداية هي اللي تجي على البيت وتولد السيدات، ويصير في نزوف أوقات بعد الولادة، وبيؤدي هذا الشيء لتنخر بالغدة النخامية وتعطلها. لحسن الحظ صار هذا كتير قليل، ما شفنا لتنخر الغدة النخامية بسبب النزوفات بعد الولادة، بس عم نشوف أوقات داء أديسون هو سبب مناعي، نقص إفراز الكورتيزول من الغدة الكظرية الموجودة مثل ما قلنا فوق الغدة فوق الكليتين.
نعم. دكتور زياد، إذا أردنا في نهاية الجزء الأول أن نجيب عن السؤال الكبير الذي طرحناه في بداية حلقتنا، هرمون الكورتيزول صديق أم عدو لأجسامنا، بماذا تجيب أنت؟
أنا أجيب بأنه هرمون صديق، وقت نعرف نحن منعيش حياتنا بشكل طبيعي، ما ناخد أدوية. هي منشوف نحن كتير أوقات منسميها داء كوشينج بسبب إياتروجين. شو يعني إياتروجين؟ يعني مثلا بيصفولنا كريم أوقات بيحتوها الكورتيزون، نحن لازم نستعمله لفترة زمنية معينة، 5 أيام 6 أيام، إنه هذا كريم معلش نقدر نستخدمه. بخاخات نستخدمه لازم يكون كله بإشراف طبي. الكورتيزول هو هرمون صديق لجسمنا، وقت نحن نكون عايشين حياة بين قوسين طبيعية، نعرف نحن نختار نوع طعامنا، نمارس الرياضة، نسمع موسيقى حلوة، نكون سعيدين قدر الإمكان، نمتنع عن الشدة النفسية، عن مصدر القلق والتوتر. بينما وقت يكون العكس رح يكون هو هرمون ضار لإلنا، ورح ينقص من مناعتنا، وقت تكون حياتنا غير طبيعية، وقت ناخد أدوية تحتوي على الكورتيزون بدون إشراف طبي، خاصة ببلادنا لسوء الحظ الغير نحن بحاجة لوصفة طبية لهلا لسه قطع صيدليه فينا نجيب اي دواء بدنا اياه، هذا شغله كثير سلبيه.
نعم، نعلم انه عندما ناخذ الكورتيزون هذا يؤدي للاسف الى احتباس السوائل في الجسم. لماذا؟ ما الذي يحدث؟
لانه بعيد امتصاص، نحن مثل ما قلنا هو مسؤول عن الضغط الشرياني، وبعيد امتصاص كمان قسم من الشوارد من الانابيب الكلويه، وبالتالي بيعمل احتباس سوائل اذا كان افرازه اكثر من الطبيعي. برجع باكد بده يكون افرازه ضمن المستويات الطبيعيه، ما عندنا هالشيء هذا. هلا زياده الوزن بتعمل مع ارتفاع الكورتيزول، لانه بصير الطبقه الشحميه اذا عندنا مثلا فاريس عندنا شيء رح يؤدي بالتالي للعود الوريدي رح يكون أسوأ، وتكون في عندنا زياده بالوزن. كل ما زادت سماكه الطبقه الشحميه كل ما زاد الضغط على الاورده الدمويه اللي هي بتساعد بالعود الوريدي من نهايات الاطراف للقلب. معناتها نحن الكورتيزول هو عامل، بس في عوامل تانية إضافية، الوقوف الدائم، الجلوس المستمر، هذا كله ما هو منيح.
نعم، إذن أشكرك فعلا من كل قلبي على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لمستمعينا دكتور زياد زودي. أذكر بأنهم يستطيعون طرح الأسئلة عليك اليوم من خلال الكتابة إلي على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج، وهو التالي على الواتساب طبعا 00336072949792. من الممكن طرح الأسئلة في رسائل صوتية أو نصية على هذا الرقم أو على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة. من الممكن طرح الأسئلة حول هرمون الكورتيزول، يعني موضوع حلقة اليوم، أو حول أي مشكلة صحية تهمكم وتدخل ضمن اختصاص ضيف العزيز دكتور زياد زودي الاستشاري في أمراض الغدد والسكري. شكرا لك دكتور زياد زودي مجددا، وألف تحية لك من باريس. شكرا لزكريا في قسم هندسة الصوت والإخراج الذي حاول جهده اليوم لإنجاح الحلقة كما يفعل دائما. شكرا زكريا. شكرا ليوسف حبش في قسم التنسيق، ولكم أنتم مستمعين الشكر الكبير للمتابعة اليومية لبرنامج الصحة المستدامة، ولكل هذا التفاعل الرائع معنا، ولكل التعليقات اللطيفة التي تضعونها على صفحتنا. شكرا، نعود إليكم مباشرة بعد هذا الفاصل الموسيقي.
هو ده اللي كان ناقصني، حلو وكاريزما وعاجبني.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيف العزيز دكتور زياد زودي الاستشاري في أمراض الغدد والسكري، وهو معنا هنا على الخط مباشرة من فرنسا. كل تحيات لك مجددا دكتور زياد زودي. تحياتي إلى زكريا في قسم هندسة الصوت والإخراج، إلى يوسف حبش في قسم التنسيق، وإلى كل مستمعينا إنما كانوا بالاستماع إلى حلقتنا اليوم. تستطيعون التواصل معنا والتفاعل معنا من خلال طرح الأسئلة على دكتور زياد زودي على هذا الرقم، رقم على الواتساب 00336072949972، أو على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. أول سؤال نأخذه وصلنا أمس على صفحة الفيسبوك على الإنبوكس. مرحبا وشكرا على هذا البرنامج. سؤالي للدكتور: أشكو من بقع سوداء في عيني تسبب لي بمشاكل، هل هذا بسبب ارتفاع السكري لدي؟ السكر من 130 إلى 170 من النوع الأول، ما علاج هذه البقع علما أنني راجعت عدة أطباء عيون؟ إذن طبعا دكتور زياد ليس أطباء عيون ولكنه أطباء غدد طبيب اختصاصي في الغدد الصماء. تفضل دكتور زياد.
نحن أغلب الأوقات سنيت نقيس السكر على الريق، والسكر على الريق ما له قيمة أبدا لواحد.
نعم
لازم نشوف السكر بعد الطعام بساعتين، ويكون أكثر شيء 160 ميلي جرام، ونشوف الخضاب السكري اللي هو مخزون السكر بالدم خلال 3 أشهر سابق للقياس. نحن نعرف بس يرتفع السكر هيلتصق بالكرية الحمراء، وعمر الكرية الحمراء حوالي من شهرين لثلاثة أشهر. نحن وقت نقيس الخضاب السكري نأخذ فكرة عن مخزون السكر بالدم قبل القياس بثلاثة أشهر. نحن نعرف أنه السبب الأول للعمى بالعالم، الله يحمي عيون جميع مستمعينا، هو السكر غير المضبوط. بس يكون سكرنا ظابط نعيش حياتنا بشكل آمن 100%، بس يكون سكرنا ما نظابط الحقيقة مشاكل الدنيا كلها تنزل علينا. فأنا بنصح مستمعنا الكريم أنه يراقب السكر مو بس على الريق بعد الطعام ساعتين، ويشوف مخزون السكر، وأهم كمان شيء يشوف البولة الدموية والكرياتينين، يتأكد من وظيفة الكلية السليمة ووظائف الكبد، كمان الجبتتير ترانزامينات تكون طبيعية، الكوليسترول يكون عنده الـ HDL اللي هو الكوليسترول الحميد يكون فوق 55، الكوليسترول الـ LDL والكوليسترول السيء يكون أقل من 70، الشحوم الثلاثية تكون أقل من 100 يعني أحد أقصى 150، الضغط الشرياني يكون طبيعي. كل الأمور مهمة كتير حتى تكون حياتنا طبيعية، وإلا رح يصير عندنا مشاكل كتير كبيرة.
نعم شكرا. عبد الرحمن سيد عالي كتب لنا من موريتانيا على صفحة الفيسبوك بيسألك: ما هي علامات الإصابة بالسكري؟ بعض الناس يقولون إنه كثرة التبول، ما رأي الدكتور زياد؟
كثرة التبول الحقيقة عرض، حتى يصير بده يكون العتبة يعني عليت. احنا في شيء نسميه بلغتنا الطبية العتبة الكلوية، يعني حتى يرتفع السكر فوق 250 ميلي جرام، وحتى عند بعض الأشخاص يلي كليتون سليم 100% أكثر من 300 ميلي جرام، حتى يصير في شيء عنا اسمه العطش المتكرر والبوال المتكرر. ما لازم ننتظر حتى يصير معنا هالأعراض لحتى نقول إنه نحنا عنا سكري. لازم يكون الحقيقة موجود بكل بيت شيء اسمه جهاز فحص السكر المنزلي، ومثل ميزان الحرارة، مثل جهاز الضغط ضروري موجود بكل بيت. وبالتالي إذا عنا نحنا عم نزيد وزننا بسهولة، إذا نحنا عم نحس بتعب، عم نحس بوهن، عم نحس إنه الجرح ما عم يلتئم بسهولة، عم نحس بشوش بالرؤية، كل علامات هي بتوجهنا. ما لازم ننتظر لحتى يصير تبوال متكرر وعطش متكرر لحتى نقول إنه نحنا عنا سكري.
نعم. شكرا. نواصل معك واتصال الآن من سلطنة عمان من مستمع دائم لكل حلقاتنا يشارك دائما معنا. ألو.
ألو أستاذة سونيتا.
أهلا وسهلا فيك محمد، كيفك؟
الحمد لله أستاذة، تمام خير الحمد لله.
تتابعنا كل يوم، أنا أشكرك.
والله تشريف 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 استمع لبرامجكم، صراحة أنا مستفيد جدا من برامجكم.
شكرا.
وأرحب بالدكتور زياد، اليوم فادني كثير.
نعم أكيد، شكرا. نعم. تفضل دكتور زياد عم يسمعك.
سؤالي في المقابلة الآن مع الدكتور، تحدث على أساس أنه زيادة البروتينات واللحوم تؤدي إلى زيادة في الكوليسترول. طيب أنا الأشخاص اللي يقوموا بنظام الكيتو اللي هو يبتعدوا فيه عن النشويات ويكثروا فيه من اللحوم والمواد الدهنية، هل هذا له تأثير بزيادة الكوليسترول أو عفوا الكورتيزون في أجسامهم؟ هل يؤثر في زيادة الكورتيزون، مستوى الكورتيزون في أجسامهم؟ شكرا.
الحقيقة نظام الكيتو هو يمكن أسوأ نظام غذائي، ما بعرف من مين.
لماذا؟
يعني هو هذا
اشرح لنا لماذا دكتور زياد؟
لأنه هو يعني بعد يعني ناخد، نحن عم نعتمد أكثر شيء على الدهون والبروتينات وعن نمتنع عن أكل شيء تاني. لأن نظام كان سهل لتنزيل الوزن، بس نظام بيعمل ارتفاع بالكوليسترول، ارتفاع بالشحوم، ويعمل اضطرابات هرمونية فظيعة.
نعم.
يعني احنا بشكل يومي بيراجعونا اشخاص عاملين نظام الكيتو يمكن ينبسطوا انه نزل كم كيلو من وزنهم، بس في عنا تأثيرات سلبية. من الأوقات عم يصير شيء اسمه تشحم كبدي بس ارتفاع. نعم. لانه هو نظام معتمد على الشحوم اكتر شيء وعلى البروتينات، وعم يمتنع عن شيء تاني، ما بناكل خضار، ما بناكل فواكه. يعني هذا النظام عكس النظام الطبيعي. لكن عم نقول قد شوي قديش وقت نحن بناكل خضرة وفواكه موسمية قديش عم يكون له تأثير إيجابي على التوازن الهرموني تبعنا.
نعم.
نحن بنعرف إنه الأندروجين هو هرمون موجود عند الذكر بكمية كبيرة وعند الأنثى بكمية صغيرة. أكثر السيدات اللي عندهم عم يتبعوا على النظام الكيتو عم يزيد إفراز الأندروجين عندهم اللي هو الهرمون الذكري بامتياز، وعم يؤدي لاضطراب الدورة الشهرية، لحب شباب عم يطلع بالوجه بالظهر، عم يتساقط شعر الرأس بالمنطقة الأمامية. كلها هي بسبب زيادة هرمون الأندروجين، وكلها بسبب نظامنا الصحي غير متوازن. بأكيد ما بدنا نحن نظام الكيتو، يعني ما في ولا حدا مختص بالتغذية بينصح بنظام الكيتو. ما بعرف إذا حضرتك عم تصادفي حدا وعم يقولك نظام الكيتو له فايدة لو 1%.
هناك بعض الاختصاصيين في التغذية يقولون إنه مفيد لفترة قصيرة، ولكن أنا لا أحب الحميات الغذائية أبدا، أنا أحب أن أكل باعتدال كل شيء. أعتقد أننا بحاجة لكل شيء. شكرا لك دكتور زياد. شكرا محمد على اتصالك بنا من سلطنة عمان. نواصل معك السؤال وصلنا الآن من سوريا. مرحبا. مريضة عملت عملية غدة من فترة والطبيب وصف لحبة الألتروكسين على الشكل التالي: تلت أيام عيار 200 ويومين عيار 100. هل هالشي صحيح أم يجب الالتزام بعيار واحد طيلة أيام الأسبوع؟ وشكرا جزيلا.
تماما، لأن احنا بس نستأصل الغدة الدرقية نحن بحاجة لهرمون الليبوتيروكسين اللي هو بتفرزه الغدة الدرقية. نعم. الحقيقة الهرمون يؤخذ على الريق دائما، يعني في كتير كمان لغط بهالموضوع انه انا بربط الساعة بربط المنبه لحتى اخده كل يوم الساعة 7، ما هو ضروري. المهم ناخده بس نفيق مع مي، ناخذ مع نص كاسة مي مع كاسة مي، بنضل نصف ساعة بدون طعام، فينا نشرب مي قد ما بدنا، ناخده مع المي حصلا مو مع شيء تاني. احنا بحاجة لكمية معينة من الليبوتيروكسين لحتى يكون نعود فيه عن الافراز الطبيعي للغدة تبعنا اللي امناها. هلا السؤال انه عم تاخذ 3 ايام عيار 200 يعني صاروا 600، ويومين 100 صاروا 800. يفضل هلا هو الدمي في يعني النصف العمري للدواء هو حوالي 6 ايام. يفضل انه ناخده الحقيقه بشكل يومي بدل ما ناخذ نحن 5 ايام ونرتاح يومين، لان ناخذ بشكل يومي وبنقسم الحبات بشكل انه يطلعوا ما يعادل 800 ميكروغرام بالسبع ايام. ونعاير الـ TSH بعد ما ناخد الدواء بـ 35 يوم، ولازم يكون الـ TSH أعلى من 0.35 وأقل من 2.5.
نعم، شكرا جزيلا جورج مادو كتب لنا من هولندا، بيقول شكرا لضيفك الكريم. دكتور زياد، سؤالي لضيفك، ما هو تأثير انخفاض مستوى السكر في الدم لدى مريض السكر من النوع الثاني؟ ولكم جزيل الشكر. شكرا يا جورج.
تماما، هلا انخفاض السكر نحن بنعرف انه الجهازين الجسم اللي ما بدهم مستقبلات لحتى يفوت السكر عليهم هو الجهاز العصبي والكليتين. إن انخفض السكر عن 70 ميلي جرام رح يأثر بشكل سلبي على الخلايا العصبية، والخلايا العصبية خلايا نبيلة، يعني إذا صار فيها إصابة أوقات. هلأ نحن بنعرف نحن بالشهر الفضيل بشهر رمضان، مبارح أول مبارح في شخص صار معه هبوط سكر وقال إنه ما عاد في غير ساعة لأذان المغرب رح أتحمل أنا وما أخذ سكر، صار معه غيبوبة ودخل على المشفى بحالة غياب وعي كامل. أوقات غياب الوعي بيكون غير عكوس. شو يعني غير عكوس؟ يعني الخلايا العصبية المتأذية ما بترجع تستعيد عافيتها 100%. هبوط السكر سيء مثل ارتفاع السكر، عشان هيك نحن لازم ننظم أدويتنا. ونحن بنعرف أنه أكثرية الأدوية إذا هو السكر من النمط الثاني أكثر الأدوية الفموية تستقلب عن طريق الكلية والكبد. لازم نتأكد أن وظائف الكلية سليمة، وظائف الكبد سليمة، نعدد وجبات الطعام، ما ناكل وجبة كبيرة ولا نضل فترة طويلة بلا أكل، وعلى ضوءه ما يصير في عنا ما ينزل السكر عن 70 ميلي جرام قبل الطعام ولا يطلع عن 160 ميلي جرام بعد الطعام بساعتين. معناتها كثير مهم توزيع وجبات الطعام، واخذ الدواء هي باشراف طبي، ما الدواء وصفنا اياه الطبيب بنضل عليه مدى الحياه. لازم نراجع طبيبنا على المقلي كل 6 شهور مره، ويصير في تعديل الادويه حسب، ويكون في عندنا جهاز فحص السكر المنزلي رائب على اساسه يصير في تعديل باوقات اخذ الدواء.
نعم، شكرا جزيلا. نواصل معك، وسؤال ياتينا من محمد بن تولوز. تحياتي لك يا محمد، ألف تحية لك. إذن يسألك هل عن ارتفاع الكوليسترول في الدم هل من الممكن أن يؤدي إلى حدوث أو الإصابة بالسكري؟ عندي 1.04 خلال تحليلاتي هذا العام، بس الكوليسترول نزل من سنتين ومع الحجر الصحي ارتفع. هل ارتفاع الكوليسترول مع الحجر الصحي، أعتقد أنه الكورتيزول ارتفع، خبرنا شو ارتفع الكوليسترول، ما الذي لم يرتفع مع الحجر الصحي؟ إذن يقول هل ارتفاع الكوليسترول 1.04 على الريق جليسيمي أجن؟ يا ويلي كنت راح أتبع حمية الكيتو، شكرا للدكتور. إذا محمد عن جد كنا بحاجة لتعليقك، يعني هيك ارتحنا أنا ودكتور زياد ونزل عنا الكوليسترول والكورتيزول وكل شيء منيح. تفضل دكتور زياد.
هلا اللي عم يقول هو واحد نحكي عن الجلسيمية جان
1.04. نعم
1.04، يعني عنده إنه نحن يفضل يكون دائما الإنسان الطبيعي السكر تحت ال 100 ميلي جرام، يعني 1.0 يعني مرتفع شوي صغيرة، نسميه باللغتنا الطبية تنازل استقلابي، بس ارتفاع السكر الصباحي. وطبعا احنا مثل ما كنا عم نقول السكر الصباحي غير كافي، بس طالما عنا في عوامل خطورة تانية، يعني ارتفاع الكوليسترول بنعرف انه في علاقة، لا الحمية الغذائية بتلعب دور بالنسبة للكوليسترول، بس كمان في عنا شيء وراثي. احنا الوقت ما بنولد مبرمجين يصير عنا شيء بالمستقبل، وكل ما كان نمط حياتنا غير صحي كل ما عجلنا يصير معنا الشيء السيء، وكل ما كان نمط حياتنا الصحي جيد أكثر كل ما في احتمال كتير كبير ما يصير معنا الشيء. مشان هيك لازم نغير نمط حياتنا، نكتر خضرة، وحتى لو بالبيت عاملين حجر صحي، على الحجر الصحي والساعة 7 المساء إنه فينا نطلع، فينا نفوت، فينا نعمل رياضة، ما أنا ممنوعة الرياضة. يعني بتأتي شيء عوامل، أنا يوميا عم بطلع أمشي ساعة ساعة ونص رغم الحجر الصحي وأنا بفرنسا موجود. إحنا ما عندنا دائما يعني انه والله في حاجه صحيه اقعد بالبيت، يكون نظامنا الغذائي نظام متوازن غني جدا بالخضار الطازجه الموسميه، فواكه باعتدال، بس ما نشرب عصير فواكه، الفواكه الالياف مفيده جدا، الحركه بنرجع نقول مفيده جدا، وبالتالي نحن اوقات يمكن نعطي بعض الادويه ممكن تساعدنا اذا في عندنا استعداد لزياده الوزن بسهوله، وفي عندنا سكري بالعيله، يعني في عندنا استعداد للسكري ممكن نعطي ميتفورمين مثلا توقعت إشراف طبي.
نعم. اليوم أصبحت دارجة عادة أخذ الميتفورمين عند الأشخاص الأصحاء، ما رأيك بذلك بهدف تخفيض الوزن؟
نعم، أنا ما كتير سونيتا ما أعطى الأدوية، ما بعطي أدوية بسهولة. أنا بفضل دائما نعطي لحالنا الفرصة، يكون نظامنا الغذائي والرياضة هي الأساس، وإذا كان ما عم يمشي الحال لحالة نعطي الميتفورمين كمساعد، بس ما يكون بياخد. إذا أخذنا الميتفورمين وعم ناكل نفس الأكل وعادين نفس القعدة هو صفر، مثله مثل المي. هو مساعد إذا في حال كان غير كافي النظام الصحي المتوازن والرياضة.
نعم، حتى عند الأشخاص الذين ليس لديهم وزن زائد كلا أعتقد أنه
كلا لا، الميتفورمين ما بنعطي. إذا ما عندنا وزن زائد ما بنعطي الميتفورمين. الميتفورمين بنعطى للناس اللي عندهم زيادة وزن واللي عندهم استعداد للسكري بعائلتهم، وكانوا عم يطبقوا كمان نظام الغذاء المجمع الأول والرياضة الستايل أوف لايف الصحي، وإذا كان غير كافي الواحد ما عنده زيادة وزن أكيد ما لازم يأخذ الميتفورمين.
طبعا. الآن وصلتنا رسالة صوتية من مستمع لنا في موريتانيا، لم أسمعها ولكن سنمررها على الهواء، سنستمع إليها.
أختي معك، مع أخوكم من موريتانيا، اسمي محمد بن أحمد. السؤال هو شو ينصح به التغذية المناسبة للناس المرضى بأمراض السكري؟ شو التغذية المناسبة لهم باش ما يرتفع السكر؟ شكرا.
إذن شكرا لمحمد، شكرا على هذا السؤال. بماذا تنصح؟ بما هو التغيير الذي تنصح به أنت في نمط الحياة للأشخاص الذين لديهم سكري؟ تفضل دكتور زياد.
نعم، النظام الصحي المتوازن سونيتا مو بس للناس اللي عندهم سكري. أوقات بيجي لعندي بيقول دكتور إنه ابني معه سكري، شو ذنب إخواته إنه يأكلوا هيك؟ بالعكس، النظام الصحي المتوازن هو منيح لكل الأشخاص. هو هرم قاعدته خضار كمية كبيرة وفواكه باعتدال، اللحومات تجي من فوق بكمية صغيرة، الدهون بنعتمد على الدسم على زيت الزيتون بس بكمية ضئيلة، لأنه في ناس بيقول دكتور ما عم بستعمل سمنة عم بستعمل الزيت. معلقة الزيت فيها 100 حريرة، معلقة السمنة ذوبناها هتصلح المقارنة كمان فيها 100 حريرة، مشان زيادة الوزن يزودوا الوزن مثل بعض، بس الزيت ما بيعمل تصلب شرايين، ما بيعمل مشاكل تانية. معناتها نحن حتى بالزيت نكون معتدلين ونعتمد على زيت الزيتون وبكمية ضئيلة، إذا حطيناه على البارد بيكون أحسن ما نحميه. قد ما نقدر نكتر خضار طازجة نية، خضار مطبوخة، وناكل اللحومات بكمية صغيرة، ونبعد عن المقالي بكل أنواعها وعن العصائر حتى العصائر الطبيعية. دكتور أنا عم بشرب كباية عصير برتقان، حتى نعصر كباية برتقان بدنا 5 برتقانات وكبينا الألياف، ونحن أخذنا مي وسكر. حتى العصير الطبيعي هو مي وسكر، بنعتمد على الفواكه الطبيعية ناكلها بشكل كامل دون ما مثلا التفاحة ما نقشرها، ومعتدين نكون فاكهة بعد كل وجبة مثلا، ونشرب مي بكمية كبيرة بين الوجبات.
نعم، إذن يجب أن نتبع هذا النظام الصحي الغذائي. ماذا عن ممارسة الرياضة مثلا؟ لم نتكلم إذا ارتفع هرمون الكورتيزول ومارسنا المشي هل ينخفض مثلا؟
طبعا طبعا، هرمون الكورتيزول بيتأثر وقت نحن نعمل، يعني في كتير عوامل بتأثر على هرمون الكورتيزول من الرياضة، وقت نحن نمارس الرياضة رح ينزل الهرمون الكورتيزول. مثل ما كنا نقول إذا كان مرتفع هو بشكل سلبي، إن النوم الكافي وقلنا ممارسة الرياضة شغلتين كتير مهمين، وتناول الطعام الصحي والمتوازن، هدول كل شغلات بيساعدونا إنه ينزل هرمون الكورتيزول وتكون عالي.
نعم، أشكرك كثيرا دكتور زياد زودي على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا، على كل المعلومات القيمة والمفيدة التي أعطيتنا إياها اليوم. كما لاحظت كل مستمعينا تجاوبوا معك وطرحوا أسئلة عليك ولديهم ثقة كبيرة بمعلوماتك. شكرا لمساهمتك معنا في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونتي كارلو الدولية اليوم من خلال برنامج الصحة المستدامة. أتمنى لك صحة مستدامة لك ولعائلتك، أتمنى الصحة المستدامة لكل مستمعينا أينما كانوا بالاستماع إلى حلقة اليوم. شكرا لهم على المتابعة وعلى التفاعل الرائع دائما مع كل حلقاتنا. شكرا لزكريا في قسم هندسة الصوت والإخراج، ليوسف حبش في قسم التنسيق. أعود إليكم مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة غدا. من الآن وحتى الغد ابقوا برفقة كل برامج مونتي كارلو الدولية. إلى اللقاء في الغد. باي باي.